أهلا ومرحبا بك معي صديقي المستمع في لقاء دسم وغني نتغذى فيه على كلمة الله المقدسة والطيبة. ما زالت تأملاتنا في رسالة فيليبي مستمرة، وها نحن في الفصل الأخير منها. رأينا المرة الماضية كيف أننا ننتظر الرب يسوع المسيح من السماء الذي سيأخذنا من هذا العالم الصعب، ولن يسمح لنا أن نمر في ضيق عظيم. ورأينا أنه سيغير شكل جسدنا الفاسد لنلبس جسدا ممجدا على صورته ومثاله. عندما ستفتح بوابة هذه الأرض سيغادرها مجموعة من الأشخاص الذين آمنوا في المسيح، ولن يجتاز هؤلاء الضيق الآتي على الأرض. في الفصل الرابع من فيليبي بدأنا نرى القوة المتاحة لنا لنحيا بواسطتها حياتنا المسيحية هذه. علينا أن ندرك أننا نستطيع كل شيء في المسيح الذي يقوينا. عالج بولس المشكلة الوحيدة التي وجدت في كنيسة فيليبي بين أختين هما أفودية وسنتيخي، اللتان جاهدتا مع بولس وخدمتا الرب بكل أمانة. وقد قال بولس عن هؤلاء إن أسماءهم مكتوبة في سفر الحياة، أي أنهم نالوا خلاص المسيح العجيب. أرجو صديقي أن تقبل المسيح أنت أيضا في حياتك ليكتب اسمك في سفر الحياة. نتابع قليلا الآن التأمل في الفصل الرابع من رسالة فيليبي. يقول العدد الرابع: افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. هذه وصية موجهة للمؤمن: افرحوا في الرب كل حين. وهذا يعني بغض النظر عن ظروف يومك، سواء كان مشرقا أو مظلما، سهلا أم صعبا، ومهما جلب لك يومك من متاعب وتجارب، أو قادتك سفينة حياتك في إبحار آمن وجو صاف، لقد تلقينا أمرا بأن نفرح في هذه كلها. كما نسمعه يكرر الوصية للمرة الثانية في حال كنا قد أغفلنا عن سماعها المرة الأولى، فيقول: أقول أيضا افرحوا. والفرح لا يمكننا أن نحصل عليه من تلقاء ذواتنا، لكنه ثمر الروح القدس. لن يملك المؤمن أي قوة ما دام ينقصه الفرح في حياته، فالمؤمن الذي لا يختبر فرح الرب في حياته هو مؤمن ضعيف ومفتقر لقوة الله. بعد أن أنهى نحميا بناء أسوار أورشليم في القديم، عمل الشعب منبرا من الخشب في الساحة التي أمام باب الماء، ووقف عليه عزرا وقرأ في الشريعة من الصباح إلى نصف النهار. كان هذا الشعب قد خرج من السبي في بابل، ولم تكن الأغلبية قد استمعت إلى كلمة الله من قبل، فغمرتهم كلمة الله وابتدأوا ينوحون ويبكون. فقال لهم نحميا عندئذ: لا تنوحوا ولا تبكوا، فهذا يوم عظيم ومقدس، افرحوا لأن فرح الرب هو قوتكم. عليكم أن تشتركوا بالبركات المادية التي وهبكم الله إياها، والتي يرغب بأن تتنعموا وتتمتعوا بها. وقد وهبنا الله بغنى كل الأشياء لنتمتع بها، أي لنبتهج ونتهلل. فهناك صديقي تكمن قوتك وتربض طاقتك. لا يمكنك أن تصبح مؤمنا قويا دون الفرح، فالفرح هو مصدر القوة وأساسها. اسمح لي صديقي بأن أوضح ذلك، لأنه يؤسفني القول بأن العالم قد سلبنا هذه الحقيقة، بل قد جعل العالم التجاري منها كذبا ورياء أيضا. التاجر الناجح في عمله هو رجل سعيد في حياته. لم تدخل قط متجرا لتشتري غرضا ما، فبكى التاجر وناح عند استفسارك عن ثمن ذلك الغرض لأنك أردت شراءه. ذلك لا يحصل بالتأكيد، بل هو يبتسم لك مادحا بكلامه المعسول ذلك الغرض الذي سألته عنه. وما مقدار النجاح الذي يمكن لتاجر متجول أن يحققه إذا انهمر بالبكاء على كل باب يطرقه أثناء تجواله في عمله؟ ولكن صدقني يا أخي أنه لا يستخدم هذه الطريقة مطلقا، بل نقيدها تماما. قال دكتور ماجي عن أحد هؤلاء الباعة المتجولين: كان يقصد منزلنا من وقت لآخر، وأعلم من رؤيتي له أنه ليس رجلا حزينا البتة. لا أعلم إن كان يعاني من مشاكل وصعاب في بيته أو عمله، ولكنني أعلم أنه يشع فرحا وابتهاجا. في أحد الأيام خرجت زوجتي في صباح يوم السبت للتسوق، وبقيت أنا بمفردي في المنزل، وإذ بالبائع يظهر. فقد شاهدته يقترب صوب منزلنا من نافذة مكتبي الذي كنت جالسا فيه، ففكرت أن أتجاهله لأنني كنت مشغولا للغاية، بالإضافة إلى أنني لم أكن بحاجة إلى أي من السلع التي كان يروجها أيضا. فجاء إلى عتبة البيت وضغط على جرس الباب، فتجاهلته ولم أفتح له، فضغط على الجرس مرارا عديدة. اعتقدت أنه سيغادر الآن بالتأكيد، إلا أنه لم يغادر لأنه كان متأكدا من أن أحدهم في المنزل. فوضع إبهامه على جرس الباب وضغطه بشكل مستمر دون توقف، فاضطررت أخيرا أن أفتح له الباب. وعندما فتحت له باب المنزل توقعت أن أجده مغتاظا ومستاء بعض الشيء لأني تركته ينتظر طويلا، ولكنه لم يكن كذلك أبدا، بل كان سعيدا وراضيا تماما، إذ كان كل شيء يسره. فحياني بابتهاج قائلا: صباح الخير يا سيدي، لم أتوقع أن أراك في هذا الصباح الجميل. فأجبته بعبوس: لقد خرجت زوجتي للتسوق وستقابلك هي بالتأكيد أثناء جولتك القادمة إلى هذا الحي. إلا أنه لم يرضى بإجابتي هذه، ولا أعلم كيف فعلها، ولكنه كان خلال العشرة ثواني القادمة جالسا داخل غرفة الجلوس في منزلنا وبيد إحدى السلع التي كان يحاول بيعها. فلم أستطع أن أطلب منه الخروج من المنزل، لذا وقفت مستمعا إلى نبرة صوته تلك، نبرة صوت الباعة المتجولين. وعندما أنهى كلامه قلت له: استمع إلي، أنا لا أشتري هذه السلع ولست بحاجة إليها، زوجتي هي من يشتري منك في العادة، ولربما ستشتري منك أيضا في المرة القادمة عندما توجد هي في المنزل، ولكنني لا أملك الآن الوقت الكافي حتى أنظر إلى بضائعك هذه، فأنا مشغول جدا في هذا الصباح. فشكرني وابتدأ بالسير نحو باب المنزل وهو يدندن ألحانا فرحة، وكأنني كنت قد اشتريت منه جميع السلع التي كانت بحوزته. قابلت بعد فترة من الزمن مدرب باعة متجولين، وقصصت عليه تجربتي هذه مع البائع المتجول، فقال لي إنهم جميعهم مدربون على ذلك، إذ عليهم أن يشعوا فرحا ويبعثوا الابتهاج دائما. صديقي، لا أعلم إن كان ذلك البائع سعيدا بالفعل، ولكنني أعلم أن ابن الله عليه أن يمتلك الفرح الحقيقي، فرح الرب في حياته. يسعى العالم بجهد وينفقون مبالغ طائلة من المال للحصول على الفرح الذي يسمونه السعادة. ممثلو الكوميديا قد اشتهروا وأصبحوا من أغنى الأغنياء لأنهم يقصون بعض القصص المضحكة. لماذا ينفق الناس أموالهم لسماع أصحاب الكوميديا هؤلاء؟ وذلك لأنهم يسعون وراء الضحك ويحاولون أن يجدوا قليلا من السعادة أثناء مشوار حياتهم على هذه الأرض. صديقي، علينا أن نعلم أن أبناء الله الذين يحيون أيامهم بعبوس وينظرون للعالم نظرة التشاؤم والسلبية، فهم بالتأكيد لن يمتلكوا أي قوة في حياتهم. افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. يحاول العالم أيضا الحصول على السعادة بطرق أخرى، فأوجدوا لذلك الغرض ما يسمى بساعة السعادة أو الساعة المرفهة عن المزاج، الساعة المرحة. فهم يمضون قليلا من الساعات في الشرب واللهو معتقدين أن ذلك يحل لهم مشاكل حياتهم، ومتأملين أن يرفهوا عن أنفسهم ويحظوا بقليل من السعادة. لقد شاهدت وجوها عابسة وحزينة تدخل تلك الأماكن وتمضي بضعة ساعات، فتخرج تلك الوجوه بعد ذلك ومعالم الحزن ذاتها تغمرها أيضا. ولا تنسى صديقي أنهم قد حظوا بما يسمى بساعة السعادة. إنه بالفعل لأمر مؤسف أن الكثيرين يحاولون تعويض النقص الموجود في حياتهم بتلك الطريقة المحزنة. لطالما ظننت أنه سيكون جميلا لو احتوت كنائسنا في هذه الأيام على ساعة الترفيه عن المزاج هذه، هب أن سيدة قد استمعت إلى قصص نميمة مختارة خلال الأسبوع الماضي، وهي في غاية من الشوق لنشر هذه الأحاديث والأقوال بين أعضاء الكنيسة. ألن يكون رائعا أن تصاحبها إلى غرفة جذابة وهادئة لتحتسي برفقتها كوبا من القهوة مؤثرا عليها تأثيرا إيجابيا ومدخلا إياها في جو من التسبيح والابتهاج في الرب، فتفقد هي بذلك رغبتها لنشر أقاويل نميمتها. وقد يأتي أحدهم غاضبا بشدة من أمر ما لم يرق له، سيكون رائعا أن تأخذه إلى تلك الغرفة وتجلس معه وتساعده على تهدئة غضبه حتى يدخل إلى قاعة الاجتماع ويتلذذ بالعظة ويستفيد منها. نحن بحاجة صديقي إلى ساعة السعادة المرفهة في كنائسنا، وقد نجح الشيطان بكل أسف في جعلنا نعتقد أن الذهاب إلى الكنيسة أمر ليس ممتعا ولا يمكن أن يكون ملذا، ولكنه على النقيض من ذلك تماما، بل أعتقد أن الكنيسة يجب أن تكون مبعثا للفرح والسعادة والقوة. يطلق على اجتماعات الصلاة أحيانا ساعة القوة، وهذا أمر حسن، ولكن علينا أن نرجع صديقي إلى مصدر القوة الحقيقية وأساسها الفرح. يسعى الشيطان دائما لسلب فرحنا منا لأنه مصدر قوتنا. دعونا نطلب من الله في صلواتنا قبل كل شيء أن يمنحنا فرحه في حياتنا. ما زلنا في الفصل الرابع والأخير من رسالة فيلبي. بعد أن عرفنا مصدر القوة نأتي الآن لنرى سويا سر القوة، الصلاة. عدد 5، ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس، الرب قريب. ترجم أحد المفسرين هذا العدد فقال: ليكن تعقلكم العذب معروفا عند جميع الناس، وإني أستطيب هذه الترجمة. علينا أن نكون مؤمنين متعقلين، لا متعصبين أو متحزبين في إيماننا، وهذا لا يعني ألا نؤمن بمبادئ وعقائد عميقة، بل ألا نلجأ لهواية التعصب والتحزب، وألا نشدد في حديثنا على نقاط صغيرة دون التنازل عنها، بل أن نركز على النقطة الهامة الجوهرية، شخص المسيح وحده. ليكن تعقلكم العذب معروفا عند جميع الناس. وعدد 6 الشهير: لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله. تترجم العبارة لا تهتموا بشيء أحيانا لا تقلقوا لشيء، أو لا تصيروا أي شيء هما لكم. بل يبدو واقع الحال أن بولس يعقد هنا مقارنة ما بين المصطلحين لا شيء وكل شيء، كأنه يقول اقلقوا على لا شيء وصلوا لكل شيء. فاسمح لي صديقي بأن أقدم لك إذن ترجمتي الخاصة لهذا العدد: لا تقلقوا لشيء، صلوا لأجل كل شيء، فسر القوة يكمن في الصلاة. لا تقلقوا لشيء. لقد قدم لنا بولس في العدد الرابع وصية من الوصايا الجديدة: افرحوا. وها هو الآن يوصينا وصية أخرى: لا تقلقوا لشيء، وصلوا لأجل كل شيء. لا شيء هو مصطلح مثير بالفعل. إذا كنت تمتلك شيئا فهذا الشيء ليس لا شيء. هذه عبارة لغويا خاطئة، لكنها عبارة دقيقة للغاية. صديقي، اللا شيء هو لا شيء، وأنت عليك أن تقلق على لا شيء. لكن هل يعني هذا أنه علينا أن ننظر إلى الحياة بواسطة منظار مغطى بالورود الجميلة؟ هل علينا ألا نواجه الحقيقة والواقع الذي نحياه؟ هل علينا أن نؤمن أن الخطية ليست حقيقية، أو أن المرض والصعاب والضيق ليسوا واقعا نحيا فيه؟ هل يطلب منا أن نتجاهل هذه الأمور جميعها؟ كلا. فبولس يقول إنه علينا ألا نقلق على أي شيء. لماذا؟ لأنه يمكننا أن نصلي من أجل كل شيء. المصطلح لا شيء مصطلح فريد بالفعل، إذ يستثني هذا المصطلح كل شيء آخر. لا تقلقوا على أي شيء. أعترف لك صديقي بأنني لا أطيع هذه الوصية أحيانا، إذ أقلق على أمور كثيرة في حياتي. ولكن السبب الذي يدعون بولس لأجله ألا نقلق على أي شيء هو أنه علينا أن نصلي لكل شيء، مما يعني أنه علينا أن نتحدث مع الرب ونخبره عن كل شيء في حياتنا دون محاولة إخفاء أي جانب من جوانب حياتنا عنه. سأل أحدهم دكتور كامبل مورغان هذا السؤال: أتعتقد أنه علينا أن نصلي من أجل الأمور الصغيرة في حياتنا؟ فأجاب دكتور مورغان: يا سيد، أيمكنك أن تذكر لي أمرا واحدا في حياتك يمكن اعتباره كبيرا على الله؟ صديقي، ماذا نقصد عندما نقول إننا نأخذ أحمالنا ومشاكلنا الكبيرة إلى الله؟ فتلك أيضا أمور صغيرة بالنسبة إليه، وهو يريدنا أن نحمل إليه تلك الصغائر أيضا. علينا كمؤمنين أن نعتاد على إخباره ومشاركته بكل شيء في حياتنا من خلال الصلاة دون أن نستثني من ذلك أي موضوع على الإطلاق. عندما أسافر في رحلة طويلة مدتها ساعات عديدة، فإنني أدعو الرب يسوع ليأتي برفقتي في هذه الرحلة. أنا أتكلم معه وأخبره عن كل شيء عني، أخبره عن تلك الأمور التي لا يمكنني مشاركتها معك أو مع غيرك. أنا أشاركه بكل شيء ولا أترك أي كبيرة أو صغيرة. صديقي، أعتقد أن علينا أن نتعلم جميعنا فعل ذلك. علينا أن نصلي لأجل كل شيء. اسمح لي أن أشاركك بالتعليق التالي لأحد متصوفي العصور الوسطى، والذي يطوق بين طياته قصد بولس الرسول بقوله: صلوا لأجل كل شيء. شارك الله بكل ما يدور في قلبك، كما يسكب المرء قلبه بكل أفراحه وأتراحه أمام صديق عزيز. أخبره عن صعابك حتى يعزيك، أخبره عن أفراحك حتى يزنها لك، أخبره عن أشواقك حتى يقدسها لك، أخبره عن الأمور التي تكرهها حتى ينصرك عليها، أخبره عن تجاربك حتى يحميك منها، أره جراحات قلبك حتى يشفيها لك، اكشف له عن لامبالاتك لفعل الخير وعن نزعتك لفعل الشر وعدم ثباتك، أخبره كيف يجعلك حب الذات ظالما للآخرين، وكيف يحولك الفراغ إلى إنسان كاذب، وكيف يخدعك كبرياؤك فتتنكر بزي الخداع أمام نفسك أولا وأمام الآخرين ثانيا. إذا سكبت أمامه كل ضعفاتك واحتياجاتك وصعابك، فإنك عندها لن تشكو من شح الكلام ثانية، ولن تستنفذ ما تقوله أبدا، بل هو متجدد دائما. الأشخاص المنفتحون على بعضهم البعض والذين لا يخفون أسرارا فيما بينهم لا يسعون للبحث عن مواضيع للنقاش، ولا يزنون كلماتهم أثناء حديثهم مع بعضهم البعض، إذ ليس هناك ما يخفونه عن بعضهم البعض، كما أنهم لا يبحثون عما يقولونه، بل يتكلمون من وفرة قلوبهم دون تفكير أو حسبان. طوبى لمن يتمتعون بعلاقة حميمة كهذه. حقا اقتباس جميل يلقي ضوءا على ماهية الصلاة. صديقي، الحديث حول العدد السادس من الفصل الرابع من فيليبي لم ينتهي بعد. تواعد معي في الحلقة المقبلة لنتعرف أكثر على جوانب الصلاة. إلى اللقاء، والرب معك.